والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتميز أخرى، وكونه لعبا وعبثا ثالثة. في الدرس السابق قسمنا الكلام إلى صور، وتبين أن محل البحث في خصوص العمل العبادي إذا تردد بين الأقل والأكثر أو بين متباينين. والمطلب الأول كان فيما يتردد بين الأقل والأكثر من قبيل الشك في الجزئية أو الشرطية، وهو المعبر عنه الامتثال الإجمالي ما لم يلزم التكرار. إعادة سريعة فقط لهذا المطلب مع تنقيطه. أولا، يعني في هذا المطلب الذي لا يلزم التكرار، صور البعض بطلان العبادة في هذه الصورة، في صورة الامتثال الإجمالي ما لم يلزم التكرار، صور البطلان. لماذا؟ لاعتقاده منافاة هذا العمل. عليكم السلام ورحمة الله. منافاة هذا الامتثال الإجمالي لقصد القربة أو الوجه أو التمييز، والأمور الثلاثة معتبرة فيبطل العمل. هذا بعضهم صور هكذا، ثم أجاب هو عنه أو غيره بجوابين. جواب الأول: بلحاظ قصد القربة لا نتصور المنافاة، لأن الذي يأتي بالعمل الواحد مع جزء لا يعلم بجزئيته أو شرط لا يعلم بشرطيته لا ينافي قصد القربة، بمعنى أن يأتي بذلك العمل امتثالا بقصد امتثال الأمر بذلك العمل أو بذلك الواجب، فلا إمكان، فلا منافاة. وأما بلحاظ قصد الوجه والتمييز فلأنه غير معتبر، لأن قصد الوجه وقصد التمييز غير معتبر، يعني غير واجب، فحتى لو نافى هذا العمل، نافى قصد الوجه وقصد التمييز، فلا يعتبر مبطلا للصلاة. واضح هذا؟ هذا إلى الأمس بيّنناه. جواب آخر من البعض واللي يتبناه المصنف، وقلنا جوابين، هذا الجواب الأول. جواب الثاني اللي هو يظهر من المصنف أنه لا منافاة مع الثلاثة جميعا، يعني إتيان العمل المردد بين الأقل والأكثر لا ينافي قصد القربة ولا ينافي قصد الوجه ولا ينافي التمييز. لماذا؟ لأن أما قصد القربة فواضح، لأنه يقصد امتثال الأمر بالأمر بذلك الفعل، يقصد مثلا امتثال أقيم الصلاة. قصد الوجه أيضا لا ينافي، لأنه يقصد ذلك الأمر بنحو الوجوب، يعني يقصد الوجوب الواقعي، فيأتي بالعمل بمعنى الدافع والباعث لإتيان هذا العمل هو ذلك الأمر الوجوبي أو ذلك الأمر الاستحبابي، مثلا صلاة الظهر الأمر الوجوبي، ماكو منافاة. وأما قصد التمييز فعلى اعتبار أن الجزء الذي تردد في كونه جزء أو لا لا يكون مؤثرا، لأن المطلوب أو المأمور به لأن المأمور به هو عنوان الصلاة لا الأجزاء، فيأتي المكلف حينئذ بالصلاة على أنها هي المأمور به. ممكن قصد التمييز معناه أن ما أتى به هو المأمور به الواقعي، فيأتي بالعمل على اعتبار أنه هذا هو المأمور به بما له من العنوان بغض النظر عن الأجزاء والشرائط، بل قد ينسى ما لا يؤثر في البطلان قبيل الواجب غير الركني أو الأجزاء المستحبة، أو مثلا بعض الشرائط التي يكفي فيها في صحتها سقوطها جهلا، فلم يكن المطلوب منه ذلك العمل بما له من الأجزاء، وإنما المطلوب منه هو شنو العنوان؟ أقيم الصلاة، وهو جاء بالصلاة. أما هذه الصلاة فيها هذا الجزء مطلوب أو لا؟ ما لم أدخل يبي العنوان. الصلاة صلاة سواء كانت وصحيحة، سواء كانت مع الثوب النجس أو من دون الثوب النجس إذا كان جاهلا بنجاسته، سواء كان باتجاه القبلة أو منحرف عن القبلة إذا كان جاهلا بأنه هذه هي عكس القبلة أو خلاف القبلة، صلاة صحيح. فإذا هو جاء بالمأمور به، فإذا التمييز موجود، وبعبارة أدق حيث أنه جاء بفعل واحد فلا يحتاج إلى تمييزه عن شيء آخر، هو جاء به هو المأمور به. نعم، على هذا الثاني، على هذا الجواب الأخير يأتي تساؤل أنه نحتمل أن عنوان الجزئية أيضا مطلوب، مو المطلوب فقط عنوان الصلاة، هذا اللي سويناه بالدرس السابق أن قلت أن المطلوب عنوان الجزئية أيضا، الصلاة مطلوبة والركوع مطلوب، الصلاة مطلوبة والسجود مطلوب، الصلاة مطلوبة والجلوس مطلوب بين الركعة بين السجدتين. هذا يجيب عن المصنف يقول صحيح لو كان هذا معتبر على المبنى، من يرى أن الجزئية بعنوانها معتبرة إيه هذا يؤثر على التمييز، لكن هذا ما معتبر، هذا اللي عبر عنه سخيف. ما نتوقع أصلا أن يكون عنوان الجزئية الركوع بعنوان كون الركوع مطلوب في الصلاة، لا. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني فيما يقتضي التكرار، هذا اللي يتقدم، المطلب اللي يتقدم هذا تكرار أو بيان ثاني لما أو تتميم، لأن بالأمس ما كملنا. المطلب الثاني فيما يقتضي التكرار، وفيه أيضا حالتان شقان. الشق الأول فيما تردد المكلف بين تحصيل الامتثال بالامتثال الإجمالي أو تحصيل الامتثال بالامتثال التفصيلي، العلم التفصيلي. والحالة الثانية إذا تردد بين الامتثال الإجمالي والامتثال الظني بأن يأتي بالعمل المظنون إجزاء عن الواقع، يعني احتياط في قبال العلم التفصيلي واحتياط في قبال العلم الظني. أما الحالة الأولى يعني يدور أمره بين أن يأتي بالاحتياط وبين أن يأتي بالعمل وفق العلم التفصيلي، اللي مثاله الواضح اللي ذكرناه بالدرس السابق أنه ما يريد يسأل، يريد يصلي بهالاتجاه ويصلي بهذا، هو تردد عنده أن تكون القبلة بهذا الاتجاه أو بالاتجاه المعاكس، يتمكن أن يعلم يسأل فيعلم فيصلي صلاة واحدة بالاتجاه الذي يقال له هذه القبلة، لكنه ترك السؤال واختار أن يأتي بالعمل مكررا مرة لهذا الاتجاه ومرة باتجاه الآخر. هل يصح منه هذا العمل احتياطا أو يجب عليه أن يسأل ويأتي بالعمل التفصيلي؟ منع بعض من الاحتياط بدعوى وجود إشكالات ثلاث، فقال من يأتي بالاحتياط في هذه الحالة يكون مشكلا. الإشكال الأول أن تكرار العمل ينافي قصد الوجه. قصد الوجه معتبر، وإذا جاء بالعمل مكررا لا يعلم بأن الواجب هو هذا الأول، العمل الأول أو ذاك العمل الثاني، فبالتالي لا يكون قد جاء بالمعتبر وهو قصد الوجه فيبطل عمله. الإشكال الثاني أن هذا العمل منهم المكرر ينافي قصد التمييز، وقصد التمييز معتبر، فيبطل العمل لعدم الإتيان بما هو المعتبر وهو قصد التمييز. الإشكال الثالث أن هذا التكرار يعتبر عبث ولعب بأوامر المولى، استهزاء بأوامر المولى، فيبطل عمله من هذه الجهة. واضح إن شاء الله؟ أجاب آخر من تبنى هذه الإشكالات، منع الاحتياط وقال في هذه الصورة في هذه الحالة الاحتياط يعني الامتثال الإجمالي ممنوع، وعليه أن يسأل فيأتي بالعمل على وفق ما يعلم تفصيلا. آخر كالمصنف قال له الإشكالات الثلاثة مدفوعة ويكون المكلف مخير، له أن يحتار يأتي بالعمل مكررا، وله أن يسأل ويأتي بعمل واحد تفصيلي. أما الأول وهو قصد الوجه يقول لا منافاة، يمكن أن يأتي بالعمل الأول بقصد الأمر الوجوبي، ليس المطلوب من قصد الوجه أن العمل المأتي به يتصف بالوجوب، وإنما المطلوب منه بعنوان قصد الوجه أن يكون الامتثال للأمر الوجوبي. فإذا كان الأمر الواقعي واجب، أمر بنحو الوجوب، فهو يأتي بهذا العمل امتثالا لذلك الأمر الوجوبي، ويأتي بالعمل الثاني امتثالا لذلك الأمر الوجوبي، فيتحقق منهم قصد الوجه. فالإشكال الأول مدفوع. وأما الإشكال الثاني وهو قصد التمييز، المصنف يقول نعم، هذا إذا قلنا بأن قصد التمييز معتبر ففي حالة التكرار لا يتحقق قصد التمييز، لأن المكلف لا يتمكن أن يقصد هذا هو المأمور به، لا يعلم بأن هذا هو المأمور به، ولا يمكن أن يأتي بالعمل الثاني بقصد أنه هو المأمور به لعدم علمه، فيعجز عن إتيان قصد التمييز. ولكن نحن المصنف يقول نحن نناقش في أصل ثبوت قصد التمييز، قصد التمييز ليس ثابتا. وما ذكر من دليل ذات ذكره بالدرس السابق، ما ذكر من دليل على قصد التمييز ليس تاما. نعم هذا الدليل الذي ذكر تام في قصد الامتثال، في قصد القربة، فإن قصد القربة يحتمل العقل مدخليته في الغرض، أنه محقق للغرض، وهو مما يلتفت إليه عامة الناس. ممكن أنه العقل وغير عامة الناس يلتفتون إلى أن هذا أمر عبادي، والعبادة بمعنى أن يؤتى بها منسوبة إلى الآمر، إلى المتعبد إليه. فإذا كان المشرع لا يتمكن من تضمين أمره قصد الامتثال للمحذور الثبوتي، ولم يكن تكن خطاباته الأخرى مشتملة على بيان هذا الجزء أو هذا الشرط، فالعقل يحكم أن الشارع اعتمد على التفات عامة الناس وأن هذا بيان، فيحكم بلزوم إتيانه. هذا في قصد الامتثال تام. أما في قصد التمييز، قصد التمييز يحتمل العقل ما دخلته فيه الخطوة الأولى، العقل يحتمل مدخليته في تحقق الغرض، أن الغرض سلخ غرض لا يتحقق إلا مع قصد التمييز للعمل المأتي به. فإذا كان محتمل المدخلية في الغرض، حينئذ يقول العقل لا بد للمشرع من البيان. شفتوا وياي؟ لا بد للمشرع من أن يبين بأحد طرق ثلاث، ثلاث طرق لبيان قصد وجوب قصد التمييز. الطريق الأول أن يضمنه في نفس خطابه، وهذا قلنا شنو ممتنع للمحذور الثبوتي، إذ نفس الإشكال الذي يأتي على أخذ قصد الامتثال في نفس الأمر، ويأتي في أخذ العلم في نفس الأمر، هو يأتي أيضا في قصد التمييز بنفس الأمر. واضح هذا؟ الطريق الثاني أن يعتم أن يأتي في خطابات أخرى بخطاب آخر مو نفس الخطاب الأول، أن يقول أقيم الصلاة وبعدين يقول أقيم الصلاة بقصد التمييز. وهذا همنا ما لقينا، ما موجود، لم تشتمل خطابات الشارع الأخرى على ما يدل على اعتبار قصد التمييز. والمسمى فنيا بالإطلاق المقامي سكوت الشارع عن بيان شيء معين نعبر عنه بماذا؟ إطلاق مقامي، أن المتكلم والمشرع تارة لا يبين قيد في نفس كلامه، وأخرى لا يبين القيد بخطاب آخر. في نفس كلامه سمي إطلاق لفظي، في كلام آخر سمي إطلاق مقامي. وحيث أن المشرع سكت ولم يبين اعتبار قصد التمييز في خطاباته الأخرى، إذن بمقتضى الإطلاق المقامي نقول بعدم اعتبار قصد التمييز. عليكم السلام ورحمة الله. الطريق الثالث لبيانه أن يعتمد على التفات عامة الناس، أن يكون الشيء المحتمل مدخلية في تحقق الغرض مما يلتفت إليه عامة الناس، فيعتمد المشرع في عدم بيانه على ماذا؟ على التفات الناس، ولا يأتي بدليل يبين مراده، كما لو كان مثلا شيء معين أطلب من ابني أنه يروح يحرك السيارة مثلا، أقول له حرك السيارة من الطريق، سادة الطريق واخرها عن الطريق، يكون ألفت انتباهه قال ياخذ السويتش، ها لو هو يلتفت له. فإذا هو راح وبعدين التفت ما أخذ السويتش يرجع الخلل بيه، مو الخلل بيه، يعني من يرجع يقول أوه نسيت ما أخذت السويتش، ما يقول بابا تغلط قال أخذ السويتش، يرجع يعاتبني قال ليش ما قلت لي، لو يأنب نفسه أنه هو نسى أخذ السويتش. فإذا كان الأمر مما يلتفت إليه للمخاطب للمكلف أن يسكت عنه اعتمادا على التفات نفس المكلف. وقصد التمييز ليس مما يلتفت إليه، قصد القربة مما يلتفت إليه فاعتمد الشارع عليه فيكون معتبر، قصد التمييز ليس مما يلتفت إليه بل مما يغفل عنه عامة الناس، أن عامة الناس يلتفتون إلى أن الشارع حينما أمر بالصلاة لا بد أن أقصد أن هذا العمل هو المأمور به، لو إلا الأوحدي أو إلا أن نجي نلفت الانتباه ثم يصير التفات إلى أن هذا لا بد منه أو لا. أما للوهلة الأولى هذا ما ملتفت إليه، فإذا لم يكن ملتفت إليه ولم يكن مأخوذا في خطابات الشارع ولم يكن في نفس الخطاب ممكن، إذن الشارع لا يريده، إذن نتيجة النهاية قصد التمييز لا يعتبر، ليس واجبا. إذا ليس واجبا فحتى لو جاء المكلف بعمل وقد أخل قاصدا بقصد التمييز لا مشكلة في ذلك. كما نقول مثلا أن حركة اليد لا تخل بالصلاة، ما تأثر بالصلاة، صلاة صحيحة حركت إيدك أو ما حركت إيدك، معناه شنو؟ إذا صليت مع حركة اليد قاصدا عامدا يبطل الصلاة؟ لا، لأنه ما معتبر عدم حركة اليد. واضح إن شاء الله. وأما الإشكال الثالث اللي هو شنو؟ أن هذا يلزم عبث ولعب بأوامر المولى. يجيب المصنف بجوابين. جواب الأول أنه لا نتصور عبثيته، إذ قد يكون هناك داعي عقلاء لعدم الفحص والسؤال والاعتماد على الاحتياط والامتثال الإجمالي، بمعنى أنه هذا الشخص الذي يتمكن من السؤال وإتيان العمل التفصيلي، نفس السؤال هذه مؤونة. شلون عبرنا بالدرس السابق؟ قلنا شبيه خشمة شيخنا؟ خشمة يعني عدة ألفة ما يريد يسأل، والسؤال هو دائما فيه نحو من الانحطاط، نحو من يعني التواضع، شيء هو ما يريد يتواضع، احنا ماكو مو امور التواضع. ان نكلف بان يسال او نكلف بان يفحص او نكلف بان يبحث هذه مؤونه. ف يعني بهذا المعنى يمكن ان نتصور داعي عقلائي لترك البحث. شنو الداعي العقلائي؟ يعني بمؤونه ولو بسيطة، أنت تشوفها بسيطة، قد هو يراها مو بسيطة. فيمكن أن تصور داعي عقلائي، فبالتالي إذا صار داعي عقلائي لترك البحث والسؤال، شو يصير حينئذ؟ ماكو عبث بحث. واضح إن شاء الله؟ الجواب الثاني من المصنف، لو سلمنا أن هذا العمل عبث وماكو داعي عقلائي، يعني قطعنا نظر عن الجواب الأول، نقول هذا لا يكون عبثا بأوامر المولى، وإنما هو عبث في كيفية الامتثال. وفرق، لأن العبث بما هو عبث لا يكون مشكلا إلا إذا استلزم هتك مولوية المولى، التجاوز على حق المولى. والذي يكون عبثا بأوامر المولى، استهزاء بأوامر المولى، هذا اللي يكون يستلزم التجاوز على حق المولى وعلى مقام المولوية وعلى إلى آخره. أما إذا كان في كيفية الامتثال، وخصوصا إذا كان كيفية الامتثال بنحو الاحتياط، بنحو قصد تحصيل الواقع، لا يكون عبثا بأوامر المولى، وإنما هو عبث بكيفية الامتثال، وهذا لا مانع منه. نعم، وين نتصور أن يصل بها؟ في نفس كيفية الامتثال ترتد وتكون هي عبث بالأوامر المولى، وبالتالي يخل بالامتثال. إذا افترضنا هذا اللي هو شك ما يدري القبلة بيا اتجاه، فكون يصلي أربع اتجاهات، مو هو صلى خمسة، صلى ستة، نقول له هي القبلة هو مردد، احنا طلعناك سعة بأن أنت إذا صليت هذا الاتجاه وكانت القبلة على يمينك أو يسارك بمقدار ما يصل إلى حد اليمين وحد اليسار، فصلاتك صحيحة. فإذا صليت لأربع جهات أنت أحرزت أن واحدة من الصلاة الأربعة شنو؟ صحيحة، صحيحة بهذا الميزان. هذا يكون يعني هو صلى لأربع جهات، لكن بالأربع جهات ما كان باتجاه القبلة تماما، وإنما كانت القبلة على يساره قليلا أو يمينه قليلا بمقدار لا يخرجه عن الصحة، فبالتالي على وفق الميزان الشرعي صحيح. أنت إذا جاء صلاة خمسة قسمت الاتجاهات خمس زوايا وصلت خمس صلوات أو ست صلوات، قلت هنا أنت قاصد أن تستهزئ بالميزان الشرعي الذي وضعه الشارع بأن يكتفي بالميلان بمقدار المادة 30 35 40 بل حتى 60 درجة مقبول. أما أن تجي تصلي خمس صلوات، هذا راح صار عبث ولا عيب بأوامر المولى، وهذا ما صار خلف الفرض. احنا مفترضين اللي يصلي أربعة أو يصلي إذا تردد بين جهتين يصلي بين صلاة لجهتين.
حتى هالصورة يعني ممكن نصور عدم العبث.
شلون؟
نصلي خمسة ليش عبث؟
لاحظوا شوفوا شوية بها الدقة. احنا بالحالة الأولى أصل فرضيتنا قلنا أنه هذا ممكن ما يسأل ويحتاط. فيحتاط حتى شو يسوي؟ يحصل واقع. يعني تحصيل الواقع لا بالعلم التفصيلي والسؤال، وإنما بالعلم الإجمالي، بالامتثال الإجمالي. فإذا افترضنا أنه أنت بالامتثال الإجمالي يكفيك أربعة،
قد تكون ما عندها المعلومة،
ما يصير قضية عقلية. فرض خامس، يعني فرد خامس يضاف للأربعة لا يكون إلا مخالفا للميزان الشرعي. واضح شلون؟ يعني فرضا مو أربعة، خلينا نقول تردد القبلة بين هذا الجانب وهذا الجانب، بين حد اليمين وحد اليسار، لو منا لو منا. فأنت إذا صليت منا وصليت منا وفيت وكفيت العلم اللي عندك بأنه أنت تردد بين يمين وشمال، هو الثالث شنو يصير؟ راح صليها اتجاه مو أو هذا الاتجاه. يقول لك أنا مصلي شنو؟ أنت محتمل أكو قبلة منا؟ محتمل أكو قبلة؟
المفروض لا.
المفروض لا. ستقول هو محتمل، أقول لك إذا أنت من البداية مو عندك الأمر دائر بين اثنين، دائر بين ثلاثة. إذا افترضنا دائر بين اثنين، أقول لك الثالثة في الاتجاه شنو؟ من قبيل ما بعض الأخوة سأل مثلا أنه إحنا واحد شكوا بيه خير يحتاط. هذا البحث ترى أصل بحثه وتطويل العلماء بيه تفصيله، انه احنا اللي نشوف الاحتياط مستحب على طول حسين. يقول لا، في بعض الحالات ما ممكن نطلق العنان للمكلف ان يحتاط. من قبل انه تروح انت للسوق، سوق المسلمين، انت اخو عندك ظن وعندك شك، تقول انت احتاط، ما اشتري لحوم. ليش؟ ما ادري، ما مذبوحه بالطريقه الاسلاميه، ما ادري مو كذا حديد، ما ادري ايش، فما اشتري. يقول لك هذا الميزان تدري ذاتي ديستريشن، يعني يعني راح توقف هاي الأمارة، توقفها أمارة سوق المسلمين أو أمارة أصالة الصحة أو أمارة ما أدري أصالة البراءة، بعد ما راح تجريهن، بعد لا يقوم المسلمين قائمة، يقف سوق المسلمون، يقفون في معاملاتهم العقلائية. فأنت إذا أطلقت لك العنان بأن تحتاط وجيت حكمت لك قاعدة عامة يحصل الاحتياط مطلقا، فأنت أنت مشانك تصير متدين فتحتاط. الشيخ هم يصير متدين يحتاط، أنت آني ذاك ذاك، تالي هالناس تفتح بالسوق شو يبيعون؟ أنا من أريد أشتري لحم ما راح أشتري، كل إحنا بعد نشتري نذبح بالبيت، ومن أذبح بالبيت أنا محتاط، مو ابني يذبح، ما يصير هم ما يصير عندي شيء، ما أقدر أجرى صلاة الصحة، هم كون أنا أذبح بيدي، من أذبح بيدي أنا بس أنا أكل، ذاك هم يحتاط، فكل ما يذبح النفس بعد. ومن أطهرها هم مو هو يكون واحد كمل، فصار كمل بعد هو يطبخ نفسه ونعرف أشغالنا ونطبخ اللحوم إنه، فضلا على أنه بعد قضية الجلود وقضية الصلاة وين هم احتاط أي مكان تشوف فيه أنه هذا مغصوب ما صلينا. فبعد كل إحنا نكون نروح، كل إحنا نروح نتجمع على فد مكان ندري به هذا الفلان ونروح نسأله، هم مو نقبل يجي الخبر يقول فلان يقبل، لا لا كون نسأله وكون دلالتها مو بالظهور، يقول لا قول 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 اني اقبل انت فلان تصلي صلاه الظهر في ارضي الان هسك، شكرا. لان بس نجيب واحده ظاهر مو نص انا صار عندي تردد، ما يصير هيك. فما نقدر نطلق العنان بالاحتيار، اذا اطلقنا عنان هذا راح يصير عبث. قال عادل
ايه
تمام، شرط العداله صلاته هو يسموه جماعه، لا هذا جماعه بعد ما يصلي. وأما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتميز أخرى أو التمييز وكونه لعبا وعبثا ثالثة، وأنت خبير أي تتعرف بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، أن تأتي بالعمل الأول قاصدا امتثال الأمر الوجوبي، هذا ما في مشكلة تحقق، تقدر تحقق. أي أن تأتي بالصلاة الأولى اللي هي طبعا فرض تكرار، فيصلي باتجاه القبلة بقصد الأمر الوجوبي ويصلي بالاتجاه الثاني قاصد الأمر الوجوبي. غاية الأمر أنه لا تعيين له ولا تميز، فالإخلال إنما يكون به بالتمييز، واحتمال اعتباره تمييز أيضا في غاية الضعف لعدم عين. ليش في غاية الضعف؟ لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار، مع أنه مما يغفل عنه غالبا، وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا لا خل بالغرض، المشرع يعني يخل بغرضه كما نبهنا عليه سابقا، اللي هو هذا المطلب السابق في محله وبالدرس السابق أيضا أشرنا إليه، واليوم هم كررنا قلنا ذلك ثلاث طرق، لو هو في خطابه يبينه أكو ما استحالة ثبوتية، لو بالإطلاق المقامي، لو بخطابات أخرى وإلا ثبت إطلاق مقامي، لو بالالتفات الناس وفي قصد التمييز ثالث ما موجودة. وأما كونه كون التكرار لعبا وعبثا فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي، هذا الجواب الأول، إنما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها إلى العبادة أو الطاعة، كما لا يخفى هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال. هذا القسم الأول. المطلب الثاني، القسم الأول فيما دار الأمر بين الاحتياط وبين الامتثال التفصيل العلمي، امتثال العلم التفصيل. وأما إذا دار بين الاحتياط وبين الظني، يعني شنو؟ صار عنده ظن، إذا سأل ما يصير عنده علم، صار عنده ظن، فيدور الأمر بين أن يحصل الامتثال ومطابقة الواقع بالاحتياط وبين أن يعمل عمل واحد، لكن شو يصير عنده حينئذ؟ ظن بمطابقة الواقع. هنا عندنا أربع صور، المصنف يقول يختلف الحكم بلحاظ كل واحدة منها. صورتين يتخير بين العمل بالاحتياط وبين العمل الظني، وصورة يتعين العمل بالظن، وصورة يتعين العمل بالاحتياط. ما هي هذه الصور؟ الصورة الأولى كما لو كان الظن المقصود في المقام الذي يحصله هذا الشخص ظن خاص، يعني قام الدليل المعتبر على حجية هذا الظن الخاص، مثل من كما لو جاء خبر، جاء خبر أو بين اثنين عدول أخبروني بأن القبلة منا أو أن صلاة الجمعة واجبة، وعندي صار شنو ظن، أنا أقدر أحتاط أصلي الجمعة الظهر، أو أقدر أحتاط أصلي بهذا الاتجاه وفي الاتجاه، وأقدر أعتمد على شنو؟ أعتمد على الظن وأكتفي بالامتثال الظني المعبر عنه بعد، هو اللي يعني على وفق هذا الدليل الخاص. لكن هذا الدليل الخاص مرة مطلق ومرة مقيد بعدم التمكن من الاحتياط، يعني الدليل الذي دل على حجية البينة شو يقول؟ يقول البينة حجة إن لم تتمكن من الاحتياط. هذا معناه شنو؟ إذا تمكنت من الاحتياط فالظن مو حجة، فالظن الخاص حجة إن لم تتمكن من الاحتياط. دلالة المفهوم يعني شنو؟ إن تمكنت من الاحتياط فهذا الظن ليس بحجة، وهذا بالمالش راح يرجع تعين الاحتياط بعد، مو عند ظن واحتياط، لأن ممنوع أنت من هذا الظن مو حجة أصلا. ففي هذه الصورة شي تعين الاحتياط، واضح؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان عندي ظن خاص وكان دليل حجية هذا الظن غير مقيد بالعجز عن الاحتياط، وإنما غاية ما هنالك يقول أن الاحتياط ليس بواجب بالإطلاق، الاحتياط مو واجب. فبصورة الأولى قلنا إجانا خبر ثقة أو البينة مرة مقيد بأنه تعاجز عن الاحتياط، ومرة لا مطلق ما بيجي عدم وجوب الاحتياط لا يعني حرمة الاحتياط. فيجيني دليل يقول البينة حجة أو خبر الثقة حجة، وإجاني خبر ثقة يقول صلاة الجمعة واجبة أو أن القبلة منا، أكون منع من الاحتياط؟ الدليل يمنع من الاحتياط السنة؟ لا. فيكون المكلف في هذه الصورة مخير، تريد تحتاط لأن ما ممنوع من الاحتياط، تريد تعمل بالظن لأن الظن حجة. بعبارة أخرى هناك حجتان كل منهما مجزئة عن الواقع، لك أن تختار أي منهما، تريد تعمل بالاحتياط، تريد تعمل بالظن الخاص. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الظن مطلق مو ظن خاص، المعبر عنه بالظن الانسدادي. وكانت إحدى مقدمات بالكم مقدمات الظن المطلق، حجية الظن المطلق، أنه عدم إمكان عدم التمكن من الاحتياط. فإذا كان عندي ظن مطلق وحجيته مشروطة بعدم وجوب الاحتياط، أنه لا يجب عليك الاحتياط، فحينئذ يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ يدور بين أن تحتاط لأنه مو واجب، غاية ما هنالك أنه لم يكن واجبا، وبين أن تعمل بالظن الخاص. وما ندخل الآن بالظن الخاص، واضح لكم ولو إجمالا، وسيأتي تفصيله. في مثل هذه الصورة أيضا المكلف مخير بين أن يعمل بالاحتياط لأنه ما ممنوع منه، وبين أن يعمل بالظن المطلق لأنه حجة. في مثل هذه الصورة حجة. ليش؟ لأن من مقدمات حجية الظن المطلق عدم وجوب الاحتياط. صار واضح؟ هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، ظن المطلق وإحدى مقدماته عدم وجوب الاحتياط للزوم، مع بيان النكتة أن الاحتياط ليس بواجب للزوم العسر والحرج. لأنه معناه شنو؟ إذا جئت بالاحتياط يوقعك أو يوقع نوع المكلفين في العسر والحرج. فالأمر يدور بين ماذا وماذا؟ بين العمل بالظن المطلق وبين الاحتياط، والاحتياط ليس بواجب ولكن يلزم منه عسر وحرج، فحينئذ يكون الاحتياط بالعنوان الثانوي ممنوعا، محرما بالعنوان الثانوي. من هو الاحتياط؟ فيتعين حينئذ العمل بالظن المطلق. صار واضح إن شاء الله. يذكر ملاحظة المصنف على هذه الصورة الأخيرة أنه في مثل هذه الحالة اللي هي الرابعة قد لا يشرع ترك الاجتهاد أو التقليد، لأن أنا مو راح تعمل بالظن وتترك الاحتياط لأنه محرم. هنا يمكن أنه أنت إما أن تروح تجتهد فتثبت تكليفك باجتهادك، وإما أن تقلد. أما أن تترك الاجتهاد وتترك التقليد والاحتياط تبني على هذا المانع بالعنوان الثانوي وتعمل بالظن المطلق، هذا فيه ما فيه. صار واضح إن شاء الله. قال هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال، وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به يعني بالامتثال كذلك تفصيلا، وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن بالامتثال تفصيلا فلا إشكال في تقديمها. سورة الأولى من نافذة. فلا إشكال في تقديم الاحتياط على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن منه من الاحتياط. قلنا المصنف طبعا مولع بتعقيد العبارات، يعني هذا خلاصة هالعبارة ونرجع نقرأها. يريد يقول بأنه دليل اعتبار الظن مقيد بعدم التمكن من الاحتياط. دليل اعتبار الظن، دليل حجية الظن مقيد بماذا؟ بعدم التمكن من الاحتياط. لاحظ شوف تطلع من العبارة. فلا إشكال في تقديمه الاحتياط على الامتثال الظني لو لم يقم دليل، إذا ما كان أكو دليل على اعتباره اعتبار الظن، إلا فيما إذا لم يتمكن منه. ماكو دليل، يعني إذا تتوخر النفي منا والنفي منا فايش يصير؟ أكو دليل مقيد. لو لم يقم دليل وخر لم منا، لو قام دليل على اعتباره إذا لم يتمكن منه، أكو دليل على اعتباره إذا ما تمكنت، وخر النفي والإلا. صل عبارة واضحة مو؟ ساكتين. يا الله الحمد لله. وأما لو قام الدليل الصورة الثانية، وأما لو قام على اعتباره، على اعتبار الظن الخاص مطلقا، يعني ظن مطلق، عفوا مو ظن خاص بعد، عفوا بلي ظن خاص، ظن خاص لكن مطلقا يعني ما مقيد بعدم التمكن من الاحتياط. وأما لو قام دليل على اعتبار الظن الخاص مطلقا يعني غير مقيد بعدم التمكن من الاحتياط، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني، بالامتثال الظني، اللي هي الصورة الثانية، كما لا إشكال الصورة الثالثة، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظن بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته، من مقدمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط. عندك ظن مطلق ومن مقدمات الدليل من مقدمات حجية الظن المطلق شنو؟ الاحتياط، أنه تتمكن أو ما تتمكن من الاحتياط. هنا أنا إذا لم يكن الاحتياط، لم تكن من مقدمات الحجية وجوب الاحتياط، فحينئذ بناء على عدم وجوبه يمكنك الاحتياط ويمكنك الظن العمل بالظن. وأما لو كان الصورة الرابعة، وأما لو كان من مقدماته، من مقدمات دليل الانسداد بطلان الاحتياط، بطلانه ليش؟ مو للمنع من الاحتياط، وإنما لاستلزامه العسر المخل بالنظام. الاحتياط يلزمه عسر، أو لأن الاحتياط ليس من وجوه الطاعة والعبادة، كما لو استلزم أنه أنت راح تخالف ضوابط شرعية، أو يصير بعد ماكو مورد للبراءة، أو ماكو مورد للترخيص إلى آخره، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهم. فالمتعين يعني واضح مثل ما بينا أنه أنت تجي في كل مورد تحتار. فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن، كذلك هاي وين بالصورة الرابعة، كذلك يعني تفصيلا. وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها. هاي الصورة الرابعة يقول إذا احتاط مشكل، نقول أعمل بالظن هم ما أدري، فكل في الحالة شو يصير بعد؟ يرجع لو للتقليد لو للاجتهاد،
حتى لو وافق،
حتى لو
وافق
اي بعد يصير عمل بالاحتياط بالاجتهاد. انت اجتهدت وتبين عندك هنا في هذا المورد احتياط باجتهادك، يعمل باجتهادك بعد. هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، وياتي بعضه الاخر في مبحث البراءة والاشتغال. اللي قلنا هنا كلام الاعلام في مثل هذا البحث يبحثون عن العلم الاجمالي بحث ثبوتي، اللي هذه المباحث تقدمه. بعد عندنا جانب اخر من البحث، وهو انه اكو ترخيص لو ماكو ترخيص. لا المصنف وين وصل؟ العلم الإجمالي مقتضي معلم، إذا مقتضي يصير البحث بعد وين السؤال؟ الشارع رخص في الأطراف لو ما رخص، وهو بحث إثباتي يأتي في مباحث البراءة والاشتغال. هناك نشوف أدلة الأصول العملية تامة أو ليست بتامة. هذا تمام الكلام في الأمر السابع، وبه ينتهي الكلام في مباحث القطع اللي هو المقطع الأول للمقصد السادس. مقصد السادس بثلاث مقاطع، المقطع الأول مباحث الحجج، المقطع الثاني مباحث الأمارات، المقطع الثالث اللي هو مباحث الظن. احنا الآن خلصنا ثلث المطلب، ثلث المقصد السادس، وهو مباحث القطع. لب الحديث أو الغرض الأساسي من عقد المطلب السادس هو بحث الأمارات، اللي هو على أبواب الدخول فيه إن شاء الله. يأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد تعطيل شهر الطاعة والشهر الفضيل. من الخطأ أن نسميه شهر الطاعة طبعا، لأن كل أيام نحن طاعة. الشهر الفضيل نعم. نسألكم من طاعتكم شيخ، نسألكم الدعاء في رمضان، الدعاء والزيارة، حياكم الله شيخنا براحتكم، دعاء المؤمن لأخيه المؤمن بظاهر الغيب مستجاب في مضمون بعض الروايات، وبالكلام بعض أساتذتنا يقول تعبير عام.